الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير خلق الله أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، أيها المباركون، إن نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم رجل في التاريخ، لا يوجد إنسان قبله ولا بعده أعظم منه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أفضل تربية، فكانوا خير جيل، وأسس النبي صلى الله عليه وسلم أعظم مجتمع في التاريخ. فصلوات ربي وسلامه عليه، ورضي الله عن أصحابه المباركين، وجمعنا الله بهم في عليين، اللهم آمين. أسس النبي عليه الصلاة والسلام هذا المجتمع العظيم، ورب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجيل الفريد على أسس وقواعد تربوية وأخلاقية جدير بنا معشر المسلمين. ونحن نتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ونحتفي به ونحتفل به صلى الله عليه وسلم، أن نقف عند هذه الأسس التربوية والأخلاقية التي أسس عليها النبي صلى الله عليه وسلم مجتمعه العظيم، وربى عليها هذا الجيل الفريد. وإن من هذه الأسس ومن أعظمها المراقبة. رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على مراقبة الله عز وجل، وأسس النبي صلى الله عليه وسلم مجتمعًا يراقب الله في كل صغير وكبير، في الظاهر وفي الباطن. أيها المباركون، إن أحدنا إذا دخل مكانًا ونظر بعينيه في جوانب المكان ورأى كاميرات المراقبة، فإن هذا يحمله على الانضباط والالتزام بقواعد المكان وسلوكياته. فما بالنا، ولله المثل الأعلى، إذا علم الإنسان أن هناك من يراقبه في كل صغير وكبير، في الظاهر وفي الباطن. إنه الله سبحانه وتعالى السميع الذي يسمعنا، البصير الذي يرانا، القريب الذي هو أقرب إلينا من أنفسنا، الرقيب على شؤوننا كلها، صغيرها وكبيرها، قليلها وكثيرها. إن مراقبة الله عز وجل من أعظم الأسس التربوية التي نربي عليها أنفسنا ونربي عليها أبناءنا. أبناؤنا اليوم يعيشون في عوالم خاصة بهم، أجهزة المحمول سيطرت على عقولهم وتفكيرهم، ونحن الآباء مسؤولون عن أبنائنا. ماذا يشاهدون؟ ماذا يسمعون؟ من يتابعون؟ هل أنا كولي أمر بإمكاني أن أتابع ولدي في الصباح وفي المساء؟ هل بإمكاني أن أتابع ماذا يسمع وماذا يشاهد ومن يتابع في كل وقت وحين؟ أنا لا أستطيع ذلك، لكن بإمكاني أن أضبط سلوك ولدي إذا غرست في نفسه معنى مراقبة الله عز وجل، أن أربيه على أن الله يسمعه، الله يراه، الله رقيب عليه، الله أقرب إليه من نفسه. وهكذا في المجتمع كله، نحن لا نستطيع أن نراقب كل طبيب، لا نستطيع أن نراقب كل مهندس في عمله، لا نستطيع أن نراقب كل معلم، لا نستطيع أن نراقب كل حرفي، لا نستطيع ذلك كله، لكن بإمكاننا أن نغرس في نفوسنا، في نفوس أبنائنا، في نفوس المجتمع معاني المراقبة قبل أن تقول قولا، قبل أن تفعل فعلا. اعلم أن الله يراقبك، الله يسمعك، الله يراك، الله قادر عليك، الله سيحاسبك. قال العلماء: مراقبة الله عز وجل هي دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه. أنا كعبد لله سبحانه وتعالى ينبغي ألا يفارقني هذا المعنى، أن الله عز وجل يطلع على الظاهر والباطن، يطلع على كل شيء، لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى في الأرض ولا في السماء. ينبغي أن أربي نفسي على ذلك، ينبغي أن تكون أخلاقي تسير وفق هذا المنهج. قالوا: المراقبة هي علم القلب بقرب الرب سبحانه وتعالى، الله أقرب إلي من نفسي. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، الله أقرب إلينا من أنفسنا. إذا علمنا هذه المعاني فينبغي أن نلتزم بأخلاق الإسلام، بضوابط الإسلام، بتعاليم الإسلام في الظاهر وفي الباطن، وفي نصوص القرآن وفي نصوص السنة المباركة، ما يعيننا على غرس هذه المعاني في أنفسنا وفي نفوس أبنائنا وفي نفوس المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. المشركون كانوا يطأطئون رؤوسهم ويثنونها، يظنون بذلك أن الله لا يراهم، أن الله لا يسمعهم. فبين الله سبحانه وتعالى أنه يعلم أعظم من ذلك، ألا أنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. كان أحدهم يطأطئ رأسه يظن أن الله لا يراه، أن الله لا يسمعه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. حتى وإن كان أحدهم مستغشيا ملتحفا يغطي رأسه وقدميه فإن الله عز وجل يراه، الله عز وجل يسمعه، لا يغيب عنه شيء من أمره. قال الله تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. في معاني هذه الآية، لو أنني قلت إن الذين يخشون ربهم لهم مغفرة وأجر كبير، المعنى واضح، خشية الله لها أجر عظيم وثواب كبير. وهنا السؤال: لماذا قال الله تعالى بالغيب؟ للعلماء أقوال في ذلك، من ضمنها أنهم يخشون الله عز وجل حال غيابهم عن الناس، لأنني ربما أتظاهر أمام الناس بأنني رجل أخاف الله عز وجل وأخشى الله سبحانه وتعالى وأنني حريص على الطاعات بعيد عن المعاصي والسيئات، فإذا ما خلوت بنفسي بعيدا عن الناس أفعل وأفعل وأفعل من المعاصي والسيئات والمنكرات. فذكرت كلمة الغيب في الآية لأجل تعظيم معاني مراقبة الله لا مراقبة الناس. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. لقمان عليه السلام يربي ولده على أسس عظيمة وتعاليم قويمة، من ضمنها قوله: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. يا بني، إن افترضنا أن معنا حبة من خردل، هذا إشارة إلى صغرها، حبة صغيرة فتكن في صخرة إشارة إلى خفائها وغيابها عن الأعين، فتكن في صخرة أو في السماوات إشارة إلى بعدها، أو في الأرض إشارة إلى ظلماتها. فكأنه يقول لولده: يا بني، مهما كنت صغيرا أو مختفيا عن الناس أو حاولت الاختفاء أو كنت بعيدا أو في ظلمة، فإن الله يراك، الله يسمعك، الله قريب منك، الله رقيب على كل شؤونك، صغيرها وكبيرها، قليلها وكثيرها. نبينا صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا المعنى في حديث جبريل عندما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وصولا إلى الإحسان. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. حدثنا نبينا صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما عن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، نسأل الله أن نكون منهم. من هؤلاء: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. هذا رجل هيأت له امرأة بغي أسباب الزنا، امرأة جميل وصاحبة مال ومنصب، هيأت له أسباب الزنا، سيتمتع بالزنا ويتمتع بالمال ويصبح ذا حظوة بمنصبها، ومع ذلك ما الذي منعه؟ لا أحد من الناس يراه، لا أحد من الناس يسمعه، لن يعلم أحد بما فعل، فما الذي منعه؟ قال: إني أخاف الله. وهذا ما ينبغي أن يكون في نفوسنا وفي نفوس أبنائنا. إذا جلس أحدنا منفردا، إذا جلس ابني منفردا، إذا أراد أن يسمع شيئا، أراد أن يشاهد مقطعا، أراد أن يتابع صفحة ما أو موقعا ما من مواقع التواصل، أنا لا أراه، أمه لا تراه، لا أحد من الناس يراه، لكن ينبغي أن يكون المحرك في نفسه للبعد عن كل ما حرم الله أن يخاف الله عز وجل، أن يعلم أن الله يسمعه، الله يراه، الله قادر على أن يقبض روحه في هذه اللحظة، فكيف سيلقى الله عز وجل؟ هذه المعاني ينبغي أن نربي أنفسنا عليها، وأن نربي أبناءنا عليها، وأن يربى المجتمع المسلم كله عليها. المثل الأعلى في ذلك يوسف عليه السلام. إذا كنا نتحدث عن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، فمضرب المثل في ذلك يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام كان في بيت العزيز في منزلة العبد أو الخادم أو الأجير، مطالب بطاعة سيده وسيدته، سيدة القصر في هذا الوقت، مطالب أن يلتزم الأوامر. فماذا حدث؟ راودته امرأة العزيز، هيئت له أسباب الزنا، فكيف كان موقفه؟ وما الذي منع يوسف عليه السلام عن الوقوع في الفاحشة وراودته التي هو في بيتها عن نفسه؟ انظروا إلى تعبيرات القرآن الكريم: وراودته التي هو في بيتها، فهي مالكة هذا البيت وصاحبة الكلمة وصاحبة الأمر، وفي الصورة نفسها قال الله تعالى: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها، تراود خادمها الأجير الذي يجب عليه أن يلتزم بأوامرها، فهو خادم أجير في بيتها عليه أن يلتزم بالأوامر، وهي امرأة جميلة وصاحبة مال وصاحبة منصب، هيأت له كل أسباب الزنا وغلقت الأبواب، غلقت الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، فهذا يدل على إحكام الغلق، وهو ليس بابا واحدا، لم يقل القرآن وغلقت الباب أو أغلقت الباب، إنما أغلقت بابا وراء باب وراء باب، فلا أحد يصل إليهما، ولن يعلم أحد بأمرهما، ويوسف أجير عندها، فما الذي منعه؟ الذي منعه هو الخوف من الله عز وجل، واختار السجن على الوقوع في الفاحشة عليه الصلاة والسلام. ومثال لذلك في سنة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم في قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار، من ضمن هؤلاء الثلاثة الذين انحضرت عليهم صخرة أغلقت باب الغار، قال أحدهم: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. كل واحد منا يذكر عملا صالحا نتضرع به إلى الله عز وجل ليفرج عنا. من ضمنهم رجل قال: اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء. كان متعلقا بابنة عمه، كان يريدها فأبت وامتنعت حتى ألمت بها سنة، نزل بها فقر شديد وحاجة، فاستغل حاجتها وفقرها وعوزها، وإن من الدناءة وقلة المروءة وضعف الدين أن يستغل رجل حاجة امرأة وفقرها ليوقعها في الفاحشة مقابل المال. قال: فأعطيتها 100 دينار على أن تخلي ما بينها وبيني، فلما قعدت منها مقعد الرجل من المرأة قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها وهي أحب النساء إلى قلبي. السؤال: ما الذي حرك في نفس هذا الرجل الوازع الإيماني وجعله يترك فاحشة الزنا بعد أن تمكن من هذه المرأة؟ اتق الله، الخوف من الله عز وجل الذي يسمعه الذي يراه القادر سبحانه على أن يقبض روحه في هذا الوضع، في وضع الزنا، أو في وضع يشاهد فيه مقطعا محرما، أو يسمع فيه شيئا محرما، فكيف يلقى الله عز وجل إذا مات على هذه الحال؟ هذه النصوص من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تربي فينا معنى المراقبة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغرس في أنفسنا هذه المعاني. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وبعد، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قص علينا نبأ أقوام من أمتنا، من جلداتنا، من المسلمين، ممن ينتسبون إلى هذا الدين، صلوا وصاموا وحجوا واعتمروا، لكنهم ضيعوا حسناتهم. لماذا؟ في حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء. أتوا بحسنات كثيرة جدا، من صلاة وصيام وزكاة وحج إلى غير ذلك، فيجعلها الله يوم القيامة هباء منثورا. الحسنات يوم القيامة تصبح كهشيم كتراب تذروه الرياح، لا وجود له ولا أثر. السؤال هنا، لماذا ضاعت حسناتهم؟ أين ثواب الصلاة والصيام والزكاة والحج وتلاوة القرآن وغير ذلك من الطاعات؟ فزع ثوبان، قال صفهم لنا، جلهم لنا يا رسول الله ألا نكون منهم. من هم؟ قال هم من جلدتكم من المسلمين. رسول الله لا يحدثنا عن المشركين، لا يحدثنا عن اليهود والنصارى، إنما يحدثنا عن أناس من المسلمين من جلدتنا، ممن ينتسبون إلى أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال هم من جلدتكم ويأخذون من الليل ما تأخذون، يقومون الليل معكم، أي لا يقفون عند حد الفرائض فقط، بل يمتد اجتهادهم في الطاعات إلى النوافل. لكنهم ماذا فعلوا؟ غير أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. معاني المراقبة عندهم صفر. في الظاهر يجتهدون في الطاعات والقربات والخيرات، غير أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. لا أحد يراهم، لا أحد يسمعهم، قد يزني، ربما يتعاطى شيئا من الخمور والمخدرات، يتابع مقطعا محرما، يدخل على موقعا إباحيا إلى غير ذلك، ظنا منه أنه لن يحاسب على ذلك. وهذا يجعلنا نسترجع الآيات الأولى، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. إن من أعظم الأمور التي تفعل في أنفسنا معاني المراقبة الإيمان بأسماء الله عز وجل. الله عز وجل سمى نفسه السميع، لماذا؟ البصير، العليم، القريب، الرقيب، هذه المعاني كلها ينبغي أن يكون لها أثر بالغ في سلوكنا، في أخلاقنا، في ظاهرنا وفي باطننا. كذلك مما يعين على تقوية معاني المراقبة الموت، ذكر الموت. نبينا صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من ذكر هادم أو هازم اللذات، كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد من وراء ذكر الموت والإكثار من ذكره أن يصل الإنسان إلى حد المرض النفسي، لا، إنما يريد منا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون الموت نصب أعيننا، بحيث إذا هم الإنسان بمعصية تذكر أنه ربما يموت على هذه المعصية. يعني إذا أراد الإنسان أن يزني، إذا واعد امرأة على أنه سيأتيها في يوم كذا في ساعة كذا، هنا يقول: ماذا لو أنني ذهبت إليها ومت على تلك الحال؟ كيف ألقى الله عز وجل؟ إذا جلس أحدنا منفردا وهم بمشاهدة مقطع إباحي أو بمتابعة موقع محرما يبث شائعات ويبث أمورا محرمة، يسأل نفسه: ماذا إذا أنا مت على تلك الحال؟ كيف ألقى الله عز وجل؟ لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: كيف نستحي من الله حق الحياء يا رسول الله؟ قال: أن تحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى وأن تذكر الموت والبلى. أن تحفظ الرأس وما حوى، تحفظ هذه الجوارح، اللسان، الأنف، الأذن، العين، لا تستعمل إلا في طاعة الله عز وجل. والبطن وما وعى، لا يكون هذا البطن وعاء لشيء من حرام، لا تأكل حراما، لا تكون بطن المرأة وعاء لنطفة من حرام، وأن تذكر الموت والبلى، أن تذكر أنك ستموت، أنك ستبعث، أنك ستسأل عن كل صغير وكبير وقليل وكثير، أنك ستسأل عن الظاهر والباطن، فكيف ستجيب على ما ستسأل عنه بين يدي الله عز وجل؟ قيل لأحد السلف: بما أستعين على غض بصري؟ قال أن تعلم أن نظر الناظر إليك أسبق من نظرك إلى المنظور إليه. رجل يسأل: أنا أكثر من النظر إلى الأمور المحرمة، فكيف أتوب عن هذا؟ كيف أقلع عن هذا الأمر المحرم؟ قال أن تعلم أن نظر الناظر إليك وهو الله عز وجل أسبق إليك من نظرك إلى هذه المرأة، هذا يدفعك إلى أن تقلع عن المعصية. وقياسا عليه قد يسأل سائل: أنا مبتلى بالربا، أنا مبتلى بالزنا، أنا مبتلى بالرشوة، أنا مبتلى بكذا وكذا وكذا من الموبقات والمنكرات، قبل أن تقدم على أي أمر من هذه الأمور المحرمة اعلم أن الله يراك، أن الله يسمعك، أن الله عليم بشأنك، أن الله أقرب إليك من نفسك، أن الله رقيب على ظاهرك وباطنك وسرك وعلى نيتك. الله سبحانه وتعالى لا يغيب عنه شيء، لا في الظاهر ولا في الباطن، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. هذه مراتب العلم، الله يعلم الجهر، يعلم السر وهو ما يكون بينك وبين غيرك من الناس، وما هو أخفى من السر أي حديثك لنفسك. فراقب الله عز وجل في كل شيء، اجعلوا المراقبة منهجا تعبديا وتربويا وأخلاقيا لكم ولأبنائكم وللمجتمع، ففي هذا صلاح للنفس وصلاح للمجتمع. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب، لهونا لعمر الله حتى تتابع الذنوب على آثارهن ذنوب، فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك، ونعوذ بك مما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم انصر عبادك المستضعفين في غزة، اللهم انصر عبادك المستضعفين في غزة، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا ومسددا ومعينا. اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللهم احفظ مصر وأمنها وشعبها وجيشها وحدودها، اللهم اجعل راية مصر عالية خفاقة إلى يوم الدين، واجعل مصر وبلاد المسلمين سقاء رخاء، اللهم أمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.